بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مرت معنا في الدروس المتقدمة بعض المسائل في الجمعة، ثم مما تذكرناه في حديث سهل بن سعد الساعدي في منبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما حجة من قال أنه ثلاث درج؟ بقي أصرح من هذا تكتب فائدة. جاء حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أضع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان يقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله. وهذا سنده صحيح، هذا مما يدل على أن منبر النبي كم؟ ثلاث درج، ويقعد على الثالثة. والحديث حديث أنس وسنده صحيح، ذكره شيخنا يحيى حفظه الله في أحكام الجمعة. والحديث أصل الحديث أين؟ في بكاء الجذع والصراخ الجذع، في البخاري عن جابر رضي الله عنه. وجاء لفظ أن امرأة أتت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن ولدي نجار، فهل أخبره أن يصنع لك منبرا من خشب؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وارتقى على المنبر الجديد وترك الجذع الذي كان يخطب عليه، فتفاجأ الصحابة بصوت كصوت العشار، أي النوق، صوت الجمال، وجاء في بعض الروايات كصوت الصبي يبكي هذا الجذع. وجاء أيضا في هذا الحديث أنه نزل فاحتضنه، قال: لو لم احتضن، أي سكته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن لم ينزل فكان ستسمعونه، وقال: إلى يوم القيامة وهو على ذلك، أي يصرخ إلى يوم القيامة. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدفن هذا الجذع من خشب تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا الحديث فصل في المسألة على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درج، فكان يجلس على الثالثة. أيضا بوب الشيخ يحيى حفظه الله قال: باب الإمام إذا صعد المنبر يقف على الدرجة الثانية منه ويتوجه إلى الناس. بوب الشيخ يحيى في كتاب أحكام الجمعة: الإمام إذا صعد المنبر يقف على الدرجة الثانية منه ويتوجه إلى الناس ثم يسلم ثم يجلس. إذا صعد الإمام إذا صعد المنبر يقف على الدرجة الثانية منه ويتوجه إلى الناس ثم يسلم ثم يجلس، هذا دليل ماذا؟ على أنه يصعد، أي يستقيم ويقف على الدرجة الثانية ثم يعظ الناس من ذلك. طيب، نأخذ أيضا بعض المسائل. حكم التبكير لصلاة الجمعة ومتى يبدأ النهار؟ حكم التبكير لصلاة الجمعة ومتى يبدأ النهار؟ قال الشيخ زايد وفقه الله: استحب أهل العلم التبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى، هذا يستحب التبكير في الساعة الأولى، وإنما الخلاف متى تكون الساعة الأولى. قال: واختلفوا في المراد بهذه الساعات، هل المقصود فيها الساعة السابعة كما عند عندكم هنا، لأنه جاء حديث يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا يعد من أين؟ من الساعة كم؟ عد من طلوع الفجر، من السابعة الذي عندنا نحن في البلاد ما نقول سبع، نقول واحدة. الآن كم الساعة الآن عندكم هنا؟ ست وكم؟ 46. عندنا الآن الساعة 12:40، هكذا. بل بعض الناس إذا قلت له الساعة السادسة ما يعرف، كثير من هذا ما يعرف إيش معنى ست. على هذا، فعلى هذا يبدأ من الساعة الواحدة صباحا الذي عندكم سبع، إلى كم؟ إلى 12. صحيح، فالعربية هذا هو أن يكون الساعة الواحدة الذي عندكم سبع، أنا الساعة 12:40، هذا هو العربي. طيب الآن نريد أن نعرف هذه الساعات متى تكون ومن أي وقت تبدأ. القول الأول قالوا لا يستحب التبكير قبل الزوال، وإنما يستحب بعد الزوال، والساعات المذكورة في الحديث لحظات لطيفة بعد الزوال، وهو قول مالك وأكثر أصحابه وطائفة من الشافعية، قالوا يستحب، لا يستحب التبكير قبل الزوال إنما بعد الزوال، ويكون الأذان ماذا؟ بعد الزوال أو لا؟ نعم، حجتهم الحديث الذي ذكره المؤلف وفيه من راح، قالوا وحقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال، بعد الزوال، والغدو قبله كما قال: غدوها شهر ورواحها شهر. وأجيب عن هذا أن الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال راح في أول النهار وآخره وغدا بمعنى. فالقول هذا الأول بعيد على أنه لا يستحب التبكير قبل الزوال إنما بعد الزوال. مثلا الآن الأذان كم يؤذن الظهر؟ على توقيتكم كم؟ الساعة 12 وكم؟ 20 هكذا. طيب يكون الزوال كم يبدأ؟ الساعة 12، يعني تجعل أنت مدد، يقول وقت الكراهة حددها ابن عثيمين غير، قال ما يقارب مثلا ربع ساعة إلى 10 وهكذا، أو 20، يجعل بهذا الوقت ما بينهم، فيكون على هذا عندهم يستحب التبكير من بعد 12، الثاني عشر وما بعد، وأما من قبل فلا. القول الثاني المراد بالساعات من أول النهار، وهو قول الجمهور، حجتهم حديث أبي هريرة، ما هو؟ من أتى في الساعة الأولى. طيب على قولهم هنا في أصحاب القول الأول قالوا المراد بالساعة الشيء اللطيف، الشيء اليسير جدا، لا يراد بهذه الساعة. ثم اختلفوا في تحديد أول النهار. إذن الخلاصة يستحب التبكير متى؟ من أول النهار، هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور. الآن قلنا يستحب أهل العلم التبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى، ثم اختلفوا متى تكون الساعة الأولى. فالقول الأول على أنه لا يستحب التبكير قبل الزوال إنما يستحب ماذا؟ بعد الزوال، وهذا قول غير صحيح. ما حجتهم؟ ما حجتهم؟ رواح، قال الرواح يكون من بعد. تفضل يا أبو عماد. القول الثاني قالوا ماذا؟ التبكير متى يكون؟ من أول النهار. ثم اختلفوا متى يبدأ أول النهار؟ قال ثم اختلف الجمهور في تحديد أول النهار، فذهب الثوري وأبو حنيفة والخطابي وغيرهم إلى أن أول الساعات من طلوع الشمس، هذا القول الأول، قالوا أول الساعات من طلوع الشمس، فإذا بقول من أتى في الساعة الأولى حين تطلع الشمس. وذهب أحمد وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن أولها من طلوع الفجر، هذا القول الثاني، قالوا أول ساعات النهار من طلوع الفجر، حجتهم أن النهار يبدأ من طلوع الفجر، ولذلك تترتب عليه أحكام كثيرة، لذلك الصائم إذا بدأ من متى يبدأ؟ قالوا اليوم يبدأ يصوم من طلوع الفجر لا شك، ولو أن رجلا صلى السنة أو صلى الفجر في قبل ذلك الوقت ما أجزأه، وأيضا لو اغتسل يوم الجمعة لا يغتسل إلا بعد ذلك الوقت، فقالوا إذن على هذا يكون أول النهار من طلوع الفجر. قال حجتهم أن النهار يبدأ من طلوع الفجر، الحديث الذي ذكره المؤلف، وأن الملائكة يكتبون من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وقد ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، والحديث صححه الإمامان الألباني في سنن أبي داود. إبراهيم عمران وشيخنا الوادعي في الصحيح المسند فضائل الحديث يدل على تقسيم يوم الجمعة إلى 12 ساعة. قال ابن رجب رحمه الله والخطبة والصلاة يقعان في السادسة منها. قال والراجح وقول الجمهور ثم مذهب الشافعي وأحمد، وإن النهار يبدأ من طلوع الفجر. طيب الآن على طلوع الفجر إذا قلنا 6 ساعات متى يطلع الفجر؟ نعم، يعني على هذا سيكون أكثر، يعني من وقت إلى آخر. أما هذا سنقول بالقول الأول على هذا. نعم، ها قريبا من هذا، قريبا من الصحيح، والله أعلم ما سمعتم على أنه يبدأ من طلوع الفجر لما مر معنا. ما هو؟ لأنه يترتب أيضا عليه أحكام الجمعة كثيرة، أو لا يترتب عليه، قلنا من غسل، من تبكير، ومن غيرها فيما يترتب في أحكام الجمعة، فيترتب عليه، كما أنه لو أنه اغتسل بعد الفجر مباشرة أجزأ، وليس هناك من يقول لا يغتسل إلا من بعد طلوع الشمس، وهناك مسائل كثيرة تترتب على ذلك، والله أعلم. فالصحيح ما سمعتم والله أعلم على أنه يبدأ من طلوع الفجر، تعاد من ذلك الوقت، ولكن لقد يقول قائل على هذه الساعات ربما تصير أكثر من ذلك، لا يشترط، إنما هو كما ذكر أهل العلم قريبا من هذه الساعات، قريبا من هذه الساعات الوقت. وليس معنى أن كل ما ورد بلفظ الساعة أنه يراد بهذا بنفس الوقت هذا، فقد يأتي بعض الأحيان لفظ الساعة ويراد به الشيء اليسير، وهذا معلوم كثير في القرآن وفي السنة من هذا الباب، قد يأتي بعض الأحيان الساعة ويراد به ماذا؟ الشيء اليسير. من يذكر دليلا؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. طيب نريد على الشيء اليسير، ما لبثوا غير ساعة، والشيء اليسير أيضا ساعة من نهار، ولم يحدد أيضا بذلك، في أدلة على ذلك أخذها عليك. طيب طيب بقي من المسائل التي تذكر المسافة التي يجب فيها المجيء إلى الجمعة، المسافة التي يجب فيها المجيء إلى الجمعة. المسافة التي يجب فيها المجيء إلى الجمعة. يعني كم المسافة؟ يعني بمثلا لو لم يكن إلا هذا المسجد مثلا في هذه المناطق، يعني هل مثلا لو أن رجلا في المضارب يأتي إلى هنا، المسافة التي يجب فيها المجيء إلى الجمعة كم المسافة في ذلك؟ قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الذي في القرية إن كان من أهلها المستوطنين بها فلا خلاف في لزوم السعي إلى الجمعة له، وسواء سمع النداء أو لم يسمع. وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله وأحمد، ونقل بعضهم الاتفاق عليه. مفهوم الآن؟ يقول: ما دام هو من أهل القرية المستوطنين لها غير المسافر الآن والرحل مثلا، قال فلا خلاف في لزوم السعي لها إلى الجمعة، أنه يذهب إلى الجمعة، وسواء سمع النداء أو لم يسمع. أنه ليس يا إخوة عبرة حجة فقط بسمع إسماع النداء، لأنه قد يقول قائل مثلا الآن حتى في غير الجمعة، يعني إذا لم يسمع النداء، ما سمع النداء حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: هل تسمع النداء؟ فلا يشترط، إنما هذا تنبيه للوقت، تنبيه للوقت ذلك. فلا يشترط أنك ما سمعت النداء تقول أنا ما سأجيب مثلا، ما سأذهب إلى المسجد، لا، فقد ربما ترى رجلا بعيدا بمسافة بعيدة يسمع، وربما ترى رجلا قريبا لم يسمع. فليس شرط في ذلك أنه فقط إن سمع أجاب وإن لم يسمع لا يجيب، لا، إنما هو تحديد للوقت فقط. بقي من كان خارج القرية الآن، قلنا ماذا إذا كان في وسط القرية ماذا عليه؟ وكان من أهلها المستوطنين، بل قد نقل بعضهم الاتفاق على ماذا؟ يلزمه السعي إلى الجمعة ما دام هو من أهل البلد. قال: من كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة. بقي: إذا كنت أنت من خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة، قال من كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة، أي من خارج المنطقة نفسها، فاختلفوا هل تلزم الجمعة مع أهل القرية أو المصر أم لا. مفهوم السؤال هذا؟ يقول هنا: من كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة فاختلفوا هل تلزمه الجمعة مع أهل القرية أو المصر أم لا. أنتم معي؟ يعني رجل ما هو من أهل البلد، خلاصة الأمر ما هو من أهل البلد، من كان من خارج القرية أي ليس من أهل البلد، ليس من المستوطنين، أو المصر الذي تقام فيه الجمعة، منطقة تقام فيه الجمعة لكن هذا ليس من أهلها، فهل تجب عليه الجمعة كذلك؟ أقوال أهل العلم: القول الأول تلزمه مع القرب دون البعد، تلزمه مع القرب دون البعد. هذا الآن في المسألة الأولى، إذا كان من أهل القرية فقلنا ماذا؟ الاتفاق على ماذا يا أخوة؟ بقي: إذا كان خارج القرية، إما من أهلها أو هو من أهل القرية لكنه خارج القرية في منطقة مثلا كما مثلنا آنفا، كان خارج القرية أو خارج المصر الذي تقام فيه الجمعة، قال من كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة فاختلفوا هل تلزمه الجمعة أم مع أهل القرية أو المصر أم لا. القول الأول تلزمهم مع القرب دون البعد، فيقول إذا كان قريب لهذه المنطقة تلزمه الجمعة دون إذا كان بعيد، وقول أكثر أهل العلم. ثم اختلفوا في حد ذلك، لأنه قد يقول قائل الآن نريد ضابطا للقرب مع البعد، فقد ربما هذا يشق عليه مشي ربع ساعة وهذا لا يشق عليه مشي ساعة، فما هو الضابط للقرب والبعد؟ وهذا كما يمر معكم دائما نعود إلى قاعدة مرت معنا في القواعد الأصولية، ما هي؟ العادة محكمة والعرف معتبر، إذا لم يكن هناك نص شرعي فهنا عاد إلى ماذا؟ إلى العرف. ما لم يأتي دليل في مسألة نص في ذلك فيحكم ماذا؟ العادة أو العرف، معلوم إذا لم يخالف الشرع، هذا المقصود به. فالآن هنا ما أستطيع أن تضبط تقول مسافة مثلا كيلو أو مسافة كذا كذا من الأمتار. قد يقول قائل لك من أين أتت بهذا التحديد، مع أنه قد أتى في القول الثاني سيأتي بعض محدد بعدة أميال في ذلك. قال اختلفوا في حد ذلك، فقال الطائفة المعتبر مكان سماع النداء، فمن كان من موضع الجمعة يمكنه سماع النداء لزمه وإلا فلا، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. واستدلوا بظاهر قول الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني استدلوا بهذا. لكن قلنا كما أسلفنا قد ربما ماذا على هذا يا إخوة، يتفاوت المستمع والمؤذن. ألا ترى ربما أن بعض المؤذنين يبلغ صوته ممكن يصل إلى المضاربة، ممكن يصل بدون مكبر، دعونا من المكبرات، أما المكبر قد يسمعك إلى أين مسافة، ها؟ بل أعرف رجلا عندنا كان يصل أبعد من المضاربة، رجل شاب يصل مسافة جدا. فإذا هذا يختلف، وربما عمي رشاد لو أذن بدون ميكروفون أبو عماد ما سيسمع في المطبخ، صوت صغير أو لا، وخالد إذا أذن ممكن يكون صوته كبير أو أنا أخفض من ذلك، يختلف الصوت أو لا، يختلف الصوت لا شك من شخص إلى آخر. فعلى هذا قلنا إذا نودي للصلاة فقط بضابط النداء هذا المؤذن. طيب ربما قد يتفاوت سمع هذا من سمع هذا أو لا، فيصعب عليك، فيقول عاد إلى ماذا؟ إلى عرض ذلك، فما كان بعيدا ومعلوم بالبعد ذلك يحصل له من المشقة وغير ذلك، فهذا عاد إلى هذا الأمر. هذا القول الأول. ما هو القول الأول شجاع؟ ما هو القول الأول هشام؟ يجب عليه وثيق عليكم مكان واحد، نعم أي يجب عليه مع القرب دون البعد، مفهوم؟ قالوا إذا كان قريب يجب عليه دون البعد. ثم اختلفوا في حد ذلك. طيب قد يقول قائل إذا كان عائد ذلك إلى العرف فكيف بقول لا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ على هذا، على هذا فقط إذا بالسمع. طيب إذا لم يسمع الإنسان ما يحضر أو لا، فالمقصود بالنداء دخول الوقت. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لا يشترط السماع كما أسلفنا، فلا يقول قائل حتى بغير الجمعة أنا ما سمعت النداء إذن ما أجيب، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فلا يشترط بذلك بمجرد السماع. القول الثاني قالوا تجب الجمعة على من بينه وبين الجمعة فرسخ، وثلاثة أميال، والميل كم؟ 1600 متر. على هذا كم سيصير عندنا؟ 5 كيلو أو لا؟ أنتم معي أو لا؟ 5 كيلو إلا قليل، لم يأتينا كذا؟ أي نعم. على هذا 5 كيلو من أين إلى أين؟ الكيلو 1600 متر، ألف يعني نعم، الميل 1600 متر، فسيصير كم؟ كيلو ونصف وعشر، 4 يعني 5 كيلو إلا قليل، إلا 200. فعلى هذا كم من هنا مثلا إلى الشط؟ المضارب 5، يعني تحسبوا اللية هكذا على الأذان نريد سواء، ما أريد الملفات. هذا القول الثاني. قالوا ما كان يعني بمقدر مثلا 5 كيلو قالوا يجب عليه. قال وهو قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد، قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن ورواية عن أحمد. قال بعض الحنابلة وهذا لا فرق بينه وبين الذي قبله، لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبا، يعني على هذا يقول ماذا؟ أب ربما حقي أخف أو لا. يقول غالبا أنه ممكن يسمع النداء إلى كين مسافة، هذه المسافة فرسخ يعني 5 كيلو إلا قليل، وما يعدون ذلك بماذا؟ بمكبرات الصوت. أما مكبر الصوت أيش؟ ربما بعض أحيان تسمع أبو يعقوب كأنه يقول ممكن يسمع من البريقة الأذان إلى المحاريق إلى أين؟ يسمع في الليل، يسمع في الليل مسافة هذا يسمع ممكن بحدود هذا المقام، نعم الفجر ممكن يسمع بهذا. فلا يعني مثلا الاعتبار في هذه المكبرات حديثية لا الحديثة. قال لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبا، وعلى هذا فهذا القول والذي قبله واحد. القول الثالث قالوا لا تلزم من كان خارج مصر أو القرية الجمعة من أهل المصر أو القرية، بحال إذا كان بينهم وبين المصر فرجة ولو كان من رابض المصر، وهو قول الثورين وأبي حنيفة. يعني خلاصة هذا القول على أنهم يقول إذا كان من خارج المصر أو القرية وبينهم شيء مثلا ذلك يعني يقطع بينهم فلا. قال وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه إلحاقا لهم بأهل القرى، فإن الجمعة لا تقام عندهم في القرى. القول الرابع تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله. روي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، وقول حسن ونافع وعكرمة، قول حسن ونافع وعكرمة، حسن ونافع وعكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبي ثور وأبي خيثمة وبقية أقوال أخرى. والصواب ما هو يا إخوة؟ هو القول الأول أن الشيخ قول، والثاني قريب منه لأن كما سمعتم أنه يرجع ماذا؟ إلى الأول. ما هو القول الأول يا غمدان؟ غمدان مر إلي دون البعد. طيب من المسائل، هل على المسافر جمعة؟ هل على المسافر جمعة؟ عليه جمعة صح؟ يجب عليه أن يوقف السيارة في الطريق ويصلي. حمزة لا تجب. طيب اسمعوا أقوال. القول الأول ليس عليه جمعة، وهو قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أنه ليس على المسافر جمعة، بل نقله ابن عبد البر إجماعا فقال ليس على مسافر جمعة. حجتهم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة فلم يصلي جمعة في سفره، ومن ذلك في حجة الوداع في نمرة يوم الجمعة، فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي جمعة. إذن هذا القول الأول على أنه ليس على المسافر جمعة، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة ولم يعلم عنه أنه صلى جمعة، ومما استدلوا بهذا في حجة الوداع في نمرة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي جمعة. القول الثاني حكي عن الزهري والنخعي أنه تجب عليه لأن الجماعة تجب عليه، فالجمعة أولى. هذا على مسألة حكم الجمعة الجماعة على المسافر. والصحيح والقول الأول على أنه لا جمعة عليه. بقي لو أنه حضر سيأتي أنه يجزئه عن الظهر، لو أن المسافر حضر الجمعة يجزئ ذلك.